السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن أبدأ في فقه الباب، لأن انتهينا في المحاضرة السابقة عند الفوائد المتعلقة بالباب الأول وهو التجديد في أن يمر أحد بين يد المصلي في نقطة، يعني ما كنت أحب أن أتحدث عنها إلا أنها اشتهرت أكثر من اللازم وأخذت أكبر من حجمها حتى طغت على أحاديث الناس شرقا وغربا، وهي قضية هل الإمام أبو حنيفة لم يحرم الخمر؟ هل الإمام أبو حنيفة لم يحرم الخمر؟ أنا ما كنت أحب أن أتحدث عن هذه الجزئية بالذات إلا لما تحدث معنا بعد صلاة العصر اليوم بعض أبنائنا وهو جالس الآن، ولمست من كلامه أنه يلمز بالمتحدث عن هذه الجزئية، فلما انتهرت ابن الكريم بأنه لا بد أن يكون صاحب أدب في خلافه، أن يكون متأدب في الخلاف، يكون عنده نوع من الأدب يؤهله لتحصيل العلم الشرعي، فأراد أن يمحو ما تحدث به فزاد الطين بلة، يعني هو عايز يغير الكلام فحب أنه يعني يمدح معي، فقال الشيخ هو عشان أنتوا الاثنين أزهر مع بعض مش عايز ترد عليه. القضية ليست قضية أزهر والله، قضية حق. قلت سبحان الله، أنا كنت في الجمعة الماضية في محافظة المنوفية في خطبة الجمعة أنصار السنة، وكنت أتحدث عن أخلاقنا عند الخلاف، وتعرضت لهذه الجزئية لكن ليست بالتأصيل، وتكلمت عن هذه الجزئية. فقال أنا آسف، قلت له أنت بتحضر معنا الموطأ، إن شاء الله نتحدث عن هذه الجزئية. قضية ليست قضية أن أحمد يرد على محمد ومحمد يرد على أحمد، قضية في نوع من الأدب، طالما أن القضية قضية خلافية فلابد أن تلمس أدبا في طرحك لهذه القضية، والأدب يكسى به الإنسان من التزامه بدين الله عز وجل. لما سبوا الأحنف بن قيس، لأنه كان معروف بأنه هجاء في الجاهلية، فلما أسلم هل هذا الدين أصبغ الأحنف بن قيس به فغير من طبعه وحاله؟ فامتحنوه الناس في الأسواق، سبوه سبا صريحا، فلما قالوا له أما استطاع الأحنف بن قيس أن يرد على من يسبوه؟ فقال أبيات من الشعر قال فيهم: قالوا سكت وقد خصمت، قلت إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. لما تختلف مع أحمد إيه الداعي إنك تتكلم في عرض أحمد؟ هو غضب لما أنا تكلمت في الجمعة الماضية، قلت عرضت بالمثل الشهير: ما هكذا تورد الإبل يا سعد. والله ما كنت أقصد أخونا الأستاذ الدكتور سعد الدين هلال، لكن هذا هو المثل: ما هكذا تورد الإبل يا سعد. وهذه الجزئية التي أريد أن أتحدث عنها الآن، هل الفقه يؤخذ من تأصيل علمي ولا من فتاوى؟ ما قال الدكتور سعد موجود في فتاوى قاضي خان، وفي الفتاوى الهندية، وفتاوى الباكستانية، وهي فتاوى عن المذهب الحنفي. ولما ترجع لهذه الكتب ستجد هذه الكلام. لكن السؤال أنا أحب النهاردة مع أبنائي أن نحن نؤصله، هل الفقه يؤخذ من الفتاوى؟ لأن ابن الكريم يقول كلمة أراها في أعين الناس إن لم أكن قد سمعتها من عوامهم. إزاي أبو حنيفة لا يحرم إلا الخمر الذي تخرج من العنب؟ قلت يا أخي هذا الكلام لما يخرج من الفتاوى، احنا ندرس الفتاوى لأبنائنا على سبيل الدربة، لكن ليس على سبيل التأصيل. تأصيل المسألة كالتالي: الخمر كلمة في اللغة العربية لها معنى، وفي الشرع لها معنى. معناها في اللغة العربية حجب ما وراء الشيء يسمى الحاجب خمرا. إذا حجب أمرا وراء أمر، هذا المحجوب آلية الحجب تسمى خمر. تطلق في الشرع على الشراب المسكر لأنه يخمر العقل، يحجب العقل. فكل ما حاجب الشيء يسمى خمرة، منها خمار المرأة: فليضربن على خمرهن، فليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب اللي هو فتحة الستر. فيسمى الخمار خمار لأنه يغطي هذه المنطقة. المعنى اللغوي له معنى اصطلاحي عند علماء الشرع، وهو كل من خامر العقل، أي كل من أذهب العقل يسمى خمر. الأصل فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية بيّنت حكم الخمر، لكن ماهية الخمر لم تبين بالآية. لما اجي اقول لك ما حكم الخمر، هتقول الآية بتقول كده. طب ايه الخمر؟ هجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذا الحديث روي في مسند الخوارزمي، وهو المسند المشهور عند فقه الأحناف الذي اخذ ابو حنيفة وغيره من فقهاء الأحناف سندهم في هذا الباب برواية: كل سكر حرام، كل سكر حرام. احنا دايما بنربط الفقه بالأصول عشان تتعلم ما تبقاش انسان هواء، وما تجيش تعيب على الامام الاعظم الذي قال فيه مالك: الناس عيار على الفقه على ابي حنيفة. وتأدب يا أخي، لو حد جاب لك رأي وفي مسألة خلافية خليك مؤدب، ولازم النهاردة أطلع واشتب وأقول فلان فيه وفيه 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 عشان أرضيك. ما تعودنا على ذلك، لكن خلي عندك نوع من الأدب. أنقض أنقض على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. ايه اللي هتستفيد منه لما اجي اطلع واقول قال الاستاذ الدكتور فلان الفلاني كيت وكيت وكيت وده كذاب وده فيه وفي؟ الفايدة اكبر لما اجي اقول لك هذا الرأي خطأ، ونسبته الى الامام ابي حنيفة خطأ، وابو حنيفة لم يقل بهذا الكلام. اذا نسيب احمد المتحدث بهذه الجزئية، واللي همنا المسألة: هل فعلا ابو حنيفة قال كده ولا ما قالش؟ انت كطالب علم هل يهمك حاجه غير كده؟ هل يهمك الخوض في اعراض الناس؟ مالك انت ومن فلان؟ لو خرج علينا فلان وشرب خمر هتحاسب انت بشربه؟ لكن طالب العلم يهمه فصل في القضيه شكلها ايه؟ انت ما سمه انت. لما كان الحديث عند ابي حنيفه كل سكر حرام، الأصوليون يقولوا أصبح الحكم على وصف الإسكار لا على سنده، فمتى تحقق الوصف وجد الموصوف. ولذلك كان على أيام أبي حنيفة في العراق لم يذهب إليهم إلا نوع واحد من شبه الجزيرة أو من غيرها، شراب مسكر هو عصير العنب، فكان الحكم عليه مباشرة. عصير العنب خمر. هذه الذي تناقلتها الفتاوى أن أبا حنيفة بيقول أن عصير العنب خمر وما عداه ما تكلم عليه أبو حنيفة. لكن لما تسأل أبو حنيفة سؤال ثاني، لو أعطينا لك كباية فيها شراب يتحقق فيه قولة الإسكار، وصف الإسكار، ماذا تقول فيه؟ أقول فيه حرام. وهذا ما حكاه عن الإمام أبي حنيفة أبو يوسف محمد بن الحسن. فعايزك تفرق كطالب علم بين الحكم على واقعة عين عصير خمر، عصير عنب تحقق فيه لفظ الإسكار فقال عصير العنب حرام، وبين أي شراب آخر جي فيه الوصف الذي كان في الحديث الذي وصل إليه كل سكر. ولهذا في فتاوى القاضي هو أبو يوسف والصاحب الثاني محمد بن الحسن، وفي كتاب ظاهر الروايات لمحمد بن الحسن، وحقق ذلك علامة المتأخرين ابن عبدين من الفقه الحنفي، أن المذهب عندنا كل مسكر حرام. لما يجي واحد من إخواننا ما قرأ إلا الهندية أو قاضي خان أو الباكستانية وسمع السطر الأولاني عصير العنب هو الخمر وتناقل هذا الكلام، يبقى بأدب نقول له ما هكذا تورد الإبل يا سعد. فالدراسة المذهبية تختلف عن هذه الجزئية. أنا قلت هنا قبل كده أن التخصص لما دخل الأزهر خصخص المشايخ، وده أنا بقوله من باب حديث عمر: لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة. مالش وهو قال لي وأنت السامع وأنت تعرف لها في الخير محملة. وخليك يا أخي مؤدب، إن الكريم إذا رأى عيبا ستر واللئيم إذا رأى أفشى الخبر. الفرق بينك وبين أصحاب الفضائحيات اللي على كل يوم التاني تدل علينا كلام ماله لازم أصلا تصاحب دين يا أخي، في لك صبغة معينة كده، خليك مؤدب، مش فرق. فيا كريم يا لئيم على قول ابن المقفع: إن الكريم إذا رأى عيبا ستر واللئيم إذا رأى أفشى الخبر. ده فلان قال، ده فلان قال. يا أخي اصبر، الله كريمك، اسأل الحكم الشرعي ما تدعو فلان سنين وانت تسمع الكلام ده. خصخصت المشايخ جعلت الشيخ يتحدث فيما تخصص فيه فقط. أخونا له رسالة معينة في الماجستير وفي الدكتوراه، جعلت الإطار المتحدث فيه في هاتين الرسالتين وحسب، البصمة الوراثية وما يتعلق بها من أحكام. لكن دائما نقول عشان الشيخ يخرج من دائرة الخصخصة لابد أن يكون عنده آلة، عنده شوية كتب بيتكلم منها، عنده مشايخ سمع منهم، عنده أبحاث بيعملها، عنده لما يجي ينقل من كتاب أو كتابين وبالفعل هم موجودين. عشان كده أنا صدرت كلامي بأن الكلام ده موجود في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. تعيب عليه ليه؟ عندك الآلية من الألف إلى الياء في فقه الأحناف، تكلم، قول لي القضية كذا وده كذا وده كذا، شيخ روح ابحث في كتاب كذا وكتاب كذا حترى هذا الكلام. سمعنا ده أبو يوسف رد على أبو حنيفة في هذه المسألة وكأن الأمر ألصق بأبي حنيفة، يعني ده اللي جاي كحلها عماه. مين قال لك أبو يوسف رد على أبو حنيفة وانت كده فاهم انك بترد على الشيخ فلان؟ لا، ده انت كحلت أبو حنيفة عشان القضية أصلا عند أبو حنيفة عندك مش عارفها. لو جريت، لو عندك طالب من أقربائك يدرس الفقه الحنفي عندنا في الأزهر حتى الثانوية، يا شيخ مش هقول لك الجامعة، واقرأ كتاب الاختيار من آراء الأئمة الأخيار للموصلي على فقه الأحناف حتجد الكلام ده موجود. يعني لو جيت سألت لك طالب، بس طالب مجدي يعني في ثانوي، ماذا يقول أبو حنيفة في الخمر؟ قال كل ما توصف فيها وصف الإسكار عندي حرام. فالقضية أنا مش مستني بقى يعني ويطلع عنا واحد حتى الكلام اللي بيقرأه في الكتب بيقرأه خطأ، وهو يتهيأ لنفسه أنه يرد على فلان. أنا مالي من فلان،
أنا عندي مسألة النهاردة أشيعت بين الناس، ما حكم البيرة والحرام؟ ليه؟ لأنها توفرت فيها صفة الإسكار. العجيب ما في كتاب من كتب أصول الفقه تكلم عن مقدمات الواجب، ونقول هذا لأبنائي صفة المدرسة العلم الذي أدرسه لطلابي، إلا وضرب هذا المثل في الكتاب، سواء كان على أصول الجمهور أو أصول الأحناف. في مقدمات الواجب نعلم عند الأصوليين مقدمتان، مقدمة وجود للواجب ومقدمة وجوب لحكم الواجب. في هاتين المقدمتين يمثل الأصوليون بقولهم الحديث الوارد في الخمر، كل مسكر حرام وكل خمر مسكر، ذو المقدمتين، مقدمة الوجود كل خمر مسكر، مقدمة الوجوب كل مسكر حرام. يبقى العامل المساعد بالاثنين كل خمر حرام. هذه متفق عليها بالأئمة الأربعة، لو رجعت الكتب هتلاقي كلامنا موجود، ما نجيبش كلام من بره. مش محتاج أبو حنيفة النهاردة إن احنا نذب عن الإمام، أنت اللي مش فاهم القضية. خلاص، فالقضية فتوى أبو حنيفة كانت فتوى عين منصبة على الشراب الذي يخرج من عصير العنب، فقال عصير العنب خمر. هذا لا ينفي أن هناك شراب آخر يأخذ وصف الإسكار، لأن عنده النص كل سكر حرام، فلو توفر السكر في كوب من الماء حكم عليه الإمام أبي حنيفة بأنه حرام. قضية مفصولة، مش مستنياك ومستنياني، لكن عايزين نتأدب مع بعضنا البعض. خلاص، هذه جزئية. طالب العلم إذ لم يتأدب مع المخالف مش هتعلم، مش هيتعلم. مش كل اللي بيقرأ في الفقه ان احنا مؤيدين وبنمشي عليه وبدين لله عز وجل بيه، لكن من امانة النقل يوجب علينا ان احنا نعلمه لأبنائنا. هذا راجح بالنسبة الينا وهذا مرجوح بالنسبة الينا، هذا راجح وهذا مرجوح، هذا راجح وهذا مرجوح. فالموضوع مش دي طامة كبيرة عم الشيخ. طامة ليه؟ انت اللي مش فاهم، انت اللي مش فاهم يا اخي. طمة كبيرة ليه بس؟ هي مش طمة والله. ابو حنيفة يقول بس عصير لا يا اخي، ما قالش كده والله. طب ما سألت نفسك ان كان في العراق عرق البلح نوع من الشراب يسكر، ماذا قال فيه ابو حنيفة؟ وده اهل بلد بقى، يعني مصطلحات اهل البلد. هل تتصور ابو حنيفة يقول في عرق البلح انه حلال؟ يا أخي الله يبارك فيك، الفتاوى موجودة وتأصيل المسائل موجودة وكلام أبو يوسف موجود وكلام محمد بن الحسن موجود، وبفضل الله تعالى يعني المكتبة الإسلامية عندنا أثرت أفهام الناس جميعا. الشاهد، كن مؤدبا بس ما تبقاش زي اللي كان بيحاوروا. يعني لو جبت لك كوباية بيرة عم الشيخ تشربها تحسبها كده في الآخر؟ ايه الفرق بينك وبينه؟ بين الهليلة اللي انت عاملها على ان فلان قال وابو حنيفة ول ول ول، وسبت اس راس الافعى الذي اخرج هذه القضية. فعايزين نتأدب شوية مع اهل العلم. احنا ما بنتكلمش مع احمد ومحمد، احنا وصلنا لابو حنيفة دلوقتي. اخطأ فلان يا اخي تريس، مش معنى كلامي ان فلان لا يخطئ. احنا لا نعبد احدا لاحد، ولكن الاصل ان يعبد الكل لله عز وجل، لكن يفرض علينا ان يحترم فلان فلانا، لا سيما وان كان الثاني هذا من اكابر اهل العلم بلا خلاف. انا اتكلم على ابي حنيفه. فريت ابن اللي قاعد ما تزعلش مني، لكن انا عايزك تكون انسان مؤدب وتقعد تحت بيت الشعر ده. ان الكريم اذا راى عيبا ستر، هنعتبر انه عيب يا اخي؟ تستر ولا تفضح؟ الفضح من صفات اللئيم، واللئيم اذا راى افشى الخبر. فما تبقاش لئيم، خليك كريم، اعتبره انه عيب رممه. احنا النهارده كفايه اللي فينا، ما احنا سامعين من كل الدنيا دلوقتي. خلاص كفاية بقى رمم. طالما المسألة مش مسألة تخرج الإنسان من دين الإسلام يبقى رمم. ناهيك بقى أن أصل فهمك لقضية خطأ لقضية تانية. وما لو كان كلامك صح كنت عملت إيه؟ ها لو فعلا كلامك ده على أبي حنيفة صحيح كنت عملت إيه؟ يا ريتك تفهم اللي انت بتقول لي في التليفون يا شيخ. انت بتتكلم بهدوء اعصاب لان القضيه عندي مفهومه معلومه شكلها ازاي. انا معي سنه في فقه الاحناف ففاهم الموضوع من اوله الى اخره فلازم اكون هادي في الكلام مش لازم اتنطط عليك واقول لك انت حمار ما تفهمش حاجه زي ما انت جاي تقول لي فلان حمار افتى بكذا. بلاش تشتم بعض يا اخي الله يعزك خليك مؤدب اعترض زي ما انت عايز اختلف زي ما انت عايز بس خلي فيه في الخلاف ادب خلي فيه في الخلاف ادب مش مانع تقول لي فلان اخطا انت غلطان يا عم الشيخ خير وبركه خلاص الحق اولى بالصواب. لكن لو جيت بقله ادب او بعدم ادب وتقول لي انت غلطان مش هرب لان النفس البشريه بتطغى عن الحق في هذه الاول. فياريت الله يكرمك المسائل الخلافيه مش وقتها مش وقتها واذا عايز تعرضها اعرضها بادب شويه. انا اتكيت عليك في الكلام عشان ابني انا احب ان ابني يكون انسان مؤدب ما تروحش على الاقل تسقني يعني. انا بحضر الافلام فقه وتتكلم بالطريقه دي لا انا معرفكش. احنا سمعنا من اشياخنا انا سمعت بشيخ من مشايخي من كبار مشايخ الفقه الحنفي على مستوى العالم الى الان وحذكر اسمه شيخنا الشيخ المشد كان رئيسا للجنة الفتوى آنذاك فترة كبيرة كمان لما أفتى بحل فوائد البنوك كنا أول من عرض الشيخ في هذه القضية. لكن هو الآن حذاؤه على رأس القضية. طالما تحتمل وتحتمل خليك إنسان مؤدب خليك إنسان مؤدب فقط ليس إلا. وأنا بعتذر لك بس أنا قلت لك في التليفون أن أنا هأذكر هذه القضية ليس تبرئة لأخي الكريم الأستاذ الدكتور سعد لا لا لكن الحق أولى بالكلام. والحمد لله أن الجمعة بتاعتي الجمعة اللي فاتت مسجلة صوت وصورة بالتاريخ وعليها شهود في محافظة المنوفية ممكن ترد عليها وتكلمت على القضية قبل ما أنت تكلمني أصلا فيها عشان الحق يا ابني اولى مش عشان خاطر احنا ازهر من حمل البحر. قضيه مش كده والله قضيه ان انت مش فاهم افهم الموضوع شكله ازاي وقف ارسى وكل ما هتتعلم كل ما هتثبت في الارض. بس خلينا مع الامام مالك احسن من الخمر والبير اولى يعني مش كده برضه حتى اسمها يعني نسال الله السلامه. باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلي. ذكر مالك في الباب جملة من الأحاديث تكلمنا عنها في المرة السابقة على أن فيها عشرة فوائد أو عشر فوائد. كيف نظر أهل العلم جملة إلى هذا الباب دون الوقوف مع كل نص. هذه الفوائد ربما تكون فوائد دعوية لكن لنا كفقه فيها نقاط يقف فيها الفقيه مع كل نقطة من هذه النقاط. ومضى إن كان تبدأ بالرواية من أول سبب الورود وانت ما دخلت في الألفاظ التي حملتك دلالات لأحكام شرعية يبقى لما تخش في الألفاظ دي هتكون أكثر انتباها مما كان في سابقها. ولهذا سنتعرض إلى الفقه الوارد جملة في هذا الباب على نفس الوتيرة مسألة اثنين ثلاثة وكيف أن الفقهاء نظروا إلى هذا الباب وأوردوا لنا تسع مسائل في هذا الباب تسع مسائل فقهية تسع مسائل فقهية في هذا الباب. في الباب بعض النكات والنكات جمع لكلمة نكتة بالكاف نون كاف ته ته مربوط. والنكتة هي الشاردة التي ترد على الأمر بفائدة دون وضعها في الأصل. ولك النكات الفقهية النكات الحديثية النكات التفسيرية هذه بعيدة عن أصل موضوع الباب لكن رآها إمام من الأئمة نكتة فوضعها على سبيل أن هذه من الفوائد التي تلصق بالباب، مش تقطع يعني طرفة زي ما الناس فهم. والنكت باب من الأبواب في الفقه والأصول بالذات، يعد من أعلى مراتب التصنيف. ولهذا مثلا عندنا في الأصول لا يتحدث في أصول الفقه دراسة وتدريسا إلا إذا ألف كتابا في نكت الأصوليين. ولذلك دائما كنا نتعلم السلم في درجاته هكذا: كتاب مطول في الأصول، كتاب مختصر في الأصول، كتاب في نكت الأصول. إذا وصلت لدرجة النكت في الأصول لما أنت هضمت المادة، يحق لك أنك تقعد تدرس المادة دي خلاص، لأن جمعت الفوائد التي ليست من الباب وضممتها إلى الباب. من هذه النكت في حديث زيد بن خالد الجهني، هو الحديث الثاني في الباب، نكتة لغوية انبنى عليها أمر فقهي هناخده في المسائل، عشان كده قلت هتكلم عن النكتة دي قبل ما ادخل على التسع مسائل الموجودة. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيب. وفي أرسله إلى أبي جهيب تكلمنا تقريبا في سبع فوائد من الفوائد العشرة التي تكلمنا عليها في الأحد الماضي. يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يد المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. الرواية اختلفت بين خيرا بالفتح له تنوينا بالفتح، وبين خير تنوين بالضم. يعني رواية عند المحدثين والروايتان صحيحتان لهما فقه هناخده في التسع مسائل. من قرأ هكذا: ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر، هذه الرواية الأكثر شهرة من الثانية، وهذه على اعتبار أن خيرا اسم ولا خبر لكان؟ خبر لكان، كان من النواسخ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، بعكس إن. إن أيضا من النواسخ ولكن تعمل العكس. إيه هو العكس؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكلاهما يدخل على الجملة الإسمية. طالما قلنا مبتدأ وخبر يبقى إسمية. إيه الفرق بين الخبر وبين المبتدأ؟ المبتدأ هو ما صدرت به الجملة، والخبر هو صلب الجملة. ده اللي أنا عايز أقوله عشان الفقه. لما أقول خيرا خبر لكان، يبقى الخيرية الموجودة في الوقوف ولو 40 هذه هي اللي بسميها صلب الجملة، أصل الجملة. فالخبر ما خبر به عن المخبر. طب لو كانت مبتدأ هتختلف القضية، حيبقى صلب القضية صلب الفقه حينصب إيه؟ على الوقوف 40 يوم ولا شهر ولا سنة. وهذه الفائدة الأخيرة التي تحدثنا عليها في الأحد الماضي. بعض أبنائي بعد الأحد الماضي قال لي: يعني ما في فائدة نحن نقول 40 يوم ولا 40 أسبوع ولا 40 سنة ولا لا، في فائدة. الفائدة من الرواية دي على من قرأ بقوله: ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له، أصبحت كلمة خير ها اسم كان مؤخر، والجملة أن يقف خبر كان مقدم. فصلب الكلام صلب الفقه صلب المعاني والدلالات سينصب على الخبر ولا ما ابتدأت به الجملة؟ الخبر. فالكلام كان على 40، فوجدنا اختلافات الفقهاء هل 40 يوم ولا 40 سنة، لسيما وأن في مصنف ابن أبي شيبة رواية بأربعين سنة. يبقى التحديد كان لخلف الروايات. لا لما اختلفت الرواية من خبر إلى مبتدأ قد تقرأها في الشرح، هذه لأنها اسم كان وهذه لأنها خبر كان، أنت مش فاهم الفرق. الدلالة بتكون على صلب الكلام، المبتدأ هو ما يبدأ به الجملة، بدأنا الجملة بكذا خلاص. طب أنا لسه ما دخلتش في الجملة. الأصل في كلام العرب أن يكون كلام مركب مفيد بالوضع العربي. الفائدة ما جاتش من المبتدأ، جات منين؟ اللي هي شرط في كلام العرب لابد أن يكون في إفادة بتيجي من الخبر. فطالما أن الفائدة بتيجي من الخبر ما خبرت به أنت، يبقى الدلالات ستنصب عليها. نقول الوقوف أيا كان يوم ساعة ساعتين عشر دقائق تكمن فيه الخيرية، ده في حالة أن خيرا ها خبرا اللي كان، على الرواية اسما اللي كان أصبح الكلام منصب. لا ده أنت لازم تقف الأربعين، يبقى من يدعو بالخيرية بقى، يبقى سينصب على وجوب الوقوف، لأن الأربعين هنا على سبيل التمثيل ولا على سبيل الحصر. التمثيل لعدم ورود النص بكم ميز الأربعين، أربعين أسبوع، أربعين شهر، أربعين ساعة، خلاص؟ تعال بقى نترجم هذا الكلام في الفوائد الفقهية أو الأحكام الفقهية التي وردت في الباب. أول فائدة أو أول مسألة تكلم عليها الفقهاء، إذا مر المار بين يد المصلي وكان متخذا سترة، وكان متخذا سترة. في الحديث الأول عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. في رواية، ورواية صحيحة أيضا، يصلي إلى شيء يستره، جزئية موجودة إلى شيء يستره، تجمع بين الروايات تقول هذه الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يستره واضحة الدلالة، يعني يصلي إلى ساتر. طب الرواية الثانية اللي جابها مالك، الأصل فيها فلا يدع أحدا يمر بين يديه، بين يديه في محذوف معلوم اقتضاء. لو أنا مديت إيدي كده وأنا قاعد في كرسية هنا والإيد تمدد بهذه الصورة، هل تفيد شيء لفظ البينية بين يدي، ولا البين لابد من شيئين نتحدث عن المسافة بينهما؟ يبقى مسميها حاجة في الأصول نقولها محذوف اقتضاء، بين يدك وسترتك التي تصلي إليها. وعلى هذين النصين في المسألة الأولى قل أوجب العلماء أن المصلي إن كان متخذا سترة أمامه لا يدع أحدا يمر بينه وبين هذه السترة. المسألة الأولى في حالة وجوب السترة نقول اتفق الفقهاء على وجوب عدم مرور المار بين المصلي وسترته. طيب في حالة عدم وجود السترة اختلفوا، اختلفوا على مقدار سجود المرء وعلى كيفية أن يدع المصلي من يمر بينه وبين مقدار سجوده وكيف ينكر عليه. الخلافات دي باقي المسائل. يبقى المسألة الأولى إن كان المصلي متخذ سترة نقول اتفق العلماء على ألا يترك المصلي المار يمر إذا كان متخذا سترة له في صلاة، ينكر عليه إنكار شديد. سنرى في بعض الأحاديث قال فليقاتله. يبقى المسألة الأولى إن كان متخذ سترة أو لم يتخذ سترة، إذا اتخذ سترة فالاتفاق بين الأئمة على عدم مرور المار بين المصلي وبين سترته. إذا لم يتخذ سترة اختلفوا فيها إزاي؟ شوفوا المسألة الثانية. المسألة الثانية، إذا مر المار والمصلي ساجدا، إذا مر المار والمصلي ساجدا، في حديث أبو سعيد الخدري أو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مقدار عدم المرور بين المصلي وبين سترته. وفي بعض الأحاديث نرى أن السترة قد تكون ساتر كحديث الحربة أن النبي كان يصلي وواضعا أمامه حربة. احنا قلنا في البداية المرة اللي فاتت أن الباب يدور على 8 أحاديث 8 أحاديث يدور عليهم الباب، منهم حديث الحربة وإن كان غير موجود في الموطأ، أو تكون سترة المصلي موضع سجوده لا سيما وإن كان في فلاة. أنا أصلي في مسجد ورحت ورا الباب بتاع المسجد وسجدت، يبقى المصلي ده ليس لديه فقه. ولذلك دائما نقول من فقه المصلي أن يتخذ ساترا بلا ساتر، يجي في مكان يغلب على ظنه ألا يمر من أمامه أحد، لكن ما يجيش ورا الباب يروح مكبر الله أكبر وكل واحد يعدي يمشي وراه، بده مدعاة لخروجه هو من صلاته، لخروجه هو من صلاته. لذلك تكلم الفقهاء في هذه الجزئية، إذ لم يتخذ المصلي ساتر قالوا موضع سجوده سترة له، يعني يتحرى المار مكان ما يسجد الإنسان ويمر من بعده. طب لو كانت له منطقة، المنطقة هي قطعة القماش التي تربط في الوسط، إذا فردت على الأرض بتساوي النهاردة المصلية، قالوا آخرها سترة له، آخر قطعة القماش دي سترة بالنسبة له، مش لازم بقى تروح جايب لك جزمة حطها قدامه زي ما نشوف ونتخانق انت عايزنا نصلي للجزمة. احنا الكلام ده بنشوفه كتير في المساجد. طب انت جبت الجزمة ليه يا عم الشيخ؟ سترة عشان هو مالوش ساتر عشان نعدي يا عم الشيخ. مين قالك ما نعديش؟ موضع سجود الإنسان لحديث بين يدي المصلي، بين يدي المصلي على أحد رواياته بين أخمص قدمه، أخمص إصبعه وبين كتفه، لما تفل إيدك كده تبقى المسافة تبدأ من الظفر إلى الكتف، يبقى المسافة دي لما تنزلها على الأرض هتلاقيها موضع السجود، لما تنزل المتر على الأرض هتلاقيه هو موضع السجود، فآخر السترة مكان وضع السجود. طيب إن كنت ساجد من الأصل وأراد أن يمر على هذا، نقول اتفق الفقهاء ألا يرد المصلي المار بين يديه وهو ساجد، المار بين يديه وهو ساجد. هب أنك اتخذت ساترا ما بعد موضع سجودك وجاء مار يمر ما بين موضع سجودك وبين سترتك، في مسافة كي جيت قدام العمود رحت وقفت وصليت، وبين سجودك وبين العمود متر، وجي واحد عايز يعدي وانت ساجد تقطع صلاتك وتقول له ما تمرش؟ لا، في هذه الحالة تحاسب على موضع سجودك باتفاق الأئمة الأربعة. يبقى إذن لا يرده كما قال مالك، ونقل ذلك عن مالك جمع كثير، لا يرده وهو ساجد، وإنما استحقت عليه المقاتلة. طب ازاي نجمع بالاثنين؟ المقاتلة كما قلنا في الأحد الماضي تعني بها الملاعنة، والإنسان لا يسقط تحت اللعن سقوطا حسيا، ولكن يسقط تحته سقوطا معنويا، يعني كفى أن يعلم أنه في دائرة قد يلعن فيها إذا دخلها فيكتنبها من باب الأولى. هذا من باب الترهيب والترغيب، ليس بوقوع الحكم الشرعي عليه ابتداء، ولكن ترهيبا وترغيبا. طيب المسألة الثالثة، قالوا في كيفية المقاتلة، في كيفية المقاتلة، كيف يقاتل المصلي من مر بين يديه حتى يمنعه من المرور؟ أجمع العلماء على أن المقاتلة لا تكون بسيف ولا بخطاب. يعني بخطاب؟ بسيف معروفة، بخطاب يعني أنك ترده منتهرا إياه انتهارا شديدا، لأنك لو فعلت ذلك لخرجت من صلاتك وصلاتك بطلت، لحديث عمرو بن حديث معاوية رضي الله عنه إن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس شيء، فلو جي واحد يعدي على صلاتك كده بين إيديك وحبيت تقول لا ما تمرش ولا ما تعملش وتنتهر في الكلام، أدخلت في الصلاة ما ليس منها فخرجت أنت من صلاتك فصلاتك بطلت بالإجماع. الذين يصرون على أن يمنعون المار ولو اضطر إلى ذلك أن يسير أقدام ويقول له يا أخي أنت عديت حركات الصلاة ليس عليها دليل. من قال لك ليس عليها دليل؟ هي ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة، هذه القول ليس عليها دليل. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته التي ذكرها عنه الموصلي في اختيارات ابن تيمية وعلاء الدين البعلي أيضا في اختياراته، أن هذه الحركات لو كانت واحدة وأخرجت الإنسان من خشوعه بطلت صلاته بالاتفاق. فبالك بأن تجاري وراءك تشد وتمنعه فتمهل. أنا بتكلمش بقول حركات عشان خاطر ثلاث حركات تبطل الصلاة، لا، أنا بقول لك حركاتك دي تخرج عن خشوعك من الصلاة الذي هو شرط صحة في أداء الصلاة، الطمأنينة في الصلاة. خلاص. فالعلماء أجمعوا على أن لا يقاتل بسيف ولا يخاطب ولا يبلغ المصلي بمنعه مبلغا تفسد به صلاة، هذا على اتفاق، ولكن يمنعه على قدر الطاعة بهذه الشروط حتى يغلب على ظنه أنه إن عدى هذا الأمر ستفسد الصلاة فيقف إلى هذا الحد ويتركه يمر أمامه يمر أمامه. ليه؟ لأن الأمر تحصيل المفسدة الصغيرة أولى من تحصيل المفسدة الكبيرة. صلاتك صحيحة ويمر قدامك واحد، ولا صلاتك بطلة وما يمرش قدامك واحد؟ فدفع الضرر الأكبر بجلب ضرر أصغر. طيب المسألة الرابعة، نعم سيدي، يمنعه حتى يغلب على ظنه أنه إذا تعدى المنع، يعني أقصى ما تفعل هتفرد إيدك وتصلي إيدك الفرد، إن أصر هو أن يمر تنزل يدك وتكمل صلاة، لأن إذا حبيت تشده يبقى عدينا الحد اللي هندخل فيه في فساد الصلاة، هيبقى بنتخانق، وإحنا بيوصل بين الأمر في مساجدنا للخناق، بيوصل بين الأمر كده. مرة في إحدى المساجد كنت أصلي فسمعت ضجيج في المسجد، حط قدامه حذاءه، فجي واحد شال الحذاء حطه هناك عشان ما وسخش الجامع. قال أنت بتوسخ الجامع؟ ده حصل بالفعل، أنت وسخت الجامع وإحنا بنجيب واحد يكنس الجامع وناخد فلوس، أنا حطه سترة. المهم المصلي لما شاف أخونا بيشيل الحذاء وراح يوديه راح طلع من صلاته ومشي ورا الحذاء. فلما قل له يا أخي الكريم أنت ليه سبت صلاتك ورشيت ورا الحذاء؟ قال الإمام مالك قال هذا الكلام. إمام مالك وما يعني وجدت أحد من الأئمة إلا مالك. قال لي اشمعنى؟ قلت له عشان أنا مالك المذهب، أنا فلان. فالقضية ليست بمالك يا أخي الكريم، هو مش هيودي الحذاء وبعدين تبص بالجزمة تلاقيها ما سويتش التعريف، يعني بعد كل القضية الجزمة عليك لازمة. خلاص. فأنت تمنع من المرور حتى يغلب على ظنك أنك لو تعديت هذا الخط صلاتك فسدت، تقف ترجع كما كان وتدعه يمر. المسألة الرابعة، إذا دفع المصلي المار بين يديه فوقع فمات ماذا عليه؟ اختلف العلماء على أقوال، هل تجب عليه ديته أم لا تجب عليه ديته؟ الصورة مفهومة ولا عندها تاني؟ أنت جيت واحد ورحت زقيته وإعمت قدرا، ما هو مات بقدر الله عز وجل بسبب إيه؟ الدفعة خبط مات في دماغه بتاع، ماذا عليك؟ هل عليك الدية أم لا؟ عن مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال، الإمام مالك بس في هذه القضية ثلاث أقوال. قال مالك عليه ديته لأنه كان سببا مباشرا في قتله، ده قول عن مالك. قول آخر عن مالك لا تجب عليه شيء لأنه دفعه لأنه أراد أن يفسد صلاته، فاعتبر في هذه الحالة وفي هذه الرواية متعدي. رواية ثالثة قال عليه دية ولكن تجب على عاقلته، والعاقلة هم الأصلاب الذين يرثون من الأب، تجب عليهم الدية لأن الدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة ولا تكون على الشخص، فقاس مالك ذلك على أنه قتل خطأ لا تعمد فيه، لأنه أراد الدفع ولم يرد المصلي القتل. ثلاث أقوال. طب الحاصل، نقول الحاصل من ذلك كما يقول متأخر المالكية، أنك تدخل في خلاف يكفيك أنك تسمع تجب عليك الدية ولا تجب عليك الدية، فعليك أن تتمهل قبل أن تدفع المار بين يديك. لما خرجنا من القضية الفقهية إلى قضية أدبية مع أخيك، لسه كنا بنتكلم، هو خالفك في أمر تموته، فلنفترض زائتك موتته، هل حتتصور أنك تخش تحت دائرة عليك الدية ولا ما عليكش الدية؟ دائما كان أشياخنا سلفا يقولون الخروج من الخلاف صنعة، إذا استطعت أن تخرج من الخلاف سلمت. كفاية لما أي واحد يقول له أنت ما بتصليش ليه؟ يقول أنا على المذهب اللي بيقول تارك الصلاة مش كافر. طب يا أخي أنت ودخلت تحت الدائرة وتارك الصلاة كافر ومش كافر، أنت هتنفع تخش في الدائرة دي ولا تخرج من ذلك؟ طب لما نقول لك إن الراجح عند المحققين من أهل العلم على كفره، رغم أن الجمهور يقولوا بعدم كفره، مش كفاية تسبح كافر ولا مش كافر وتصلي أولى؟ إيه الإصرار على أنك لا تصلي ده؟ كأن الوحي نزل بأنك لا تصلي. فمجرد أنك تسمع عليك الدية ولا مش عليك الدية، الإنسان يهاب من هذه الجزئية ولا يمد يده إلا إذا تيقن أن المار بين يديه سينصاع إليه. لكن رأيت واحد من عوام الناس دخل المسجد وهذه المسائل بعيدة عنه، ولو وقفته هتحصل مشكلة. كنت مرة في مسجد العز بالله ودخل إنسان، أنا نظري من شايفين يعني كويس جدا، حاد 6-3 شارب يعني الحمد لله فضل تعالى. فلما دخل الرجل مددت يده، لأن هذه من وصايا مالك، أبسط ما يفعله المصلي أن يمد يده، فما أن كان من المار إلا أن سلم عليه وحضنني. فخرجت من الصلاة رغم أنفي يعني. فالقضية سبحان الله، يعني متى تلمس أن المار بين يدي المصلي سينصاع إلى الأمر الشرعي، طبق الأمر الشرعي من باب إعلاء السنة، إعلاء الحكم، هذا أولى. مسألة الرابعة في الدفع، فيها أقوال عند أهل العلم، فيها أن تجب عليه الدية لا تجب عليه الدية، تجب الدية على العاقلة، فيها روايتين بوجوب الدية، لكن مرة عليك ومرة على عاقلتك، ومرة ورواية واحدة فيها أن لا تجب الدية. فبمجموع هذه الروايات البعد عن هذه القضية أولى، كمار بين يد المصلي وكمصلي أنت بنفسك تهاب أن تكون سببا في سقوط الدية عليك أو عدم سقوط الدية عليك. طيب لما تيجي تتكلم في قضية المقاتلة والملاعنة، ما حكم المرور بين يد المصلي؟ في حديث الخيرية نرى أن كلمة الخيرية لا تكون في النصوص الشرعية عند الأصوليين إلا ورتب عليها فاضل ومفضول، ودي قاعدة عند الأصوليين، متى وجدت نصا فيه خيرية أو خيرا أو أخير أو خير الأمرين تعلم أن الأمرين بين الفاضل والمفضول. يعني فاضل ومفضول؟ هذا الباب في أصول الفقه يفيدك بأنك لا تنكر أمرين. لما يقول لك صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، 27 درجة دي للجماعة، طيب والفرد ترك النبي له درجة، تقول ده فاضل ومفضول، الفاضل الجماعة والمفضول صلاة الفرد. ولهذا جماهير أهل العلم ترد على من قال بوجوب صلاة الجماعة على أن وجوب صلاة الجماعة يفرض علينا بطلان صلاة الفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجد لها نصيبا وإن كان نصيبا صغيرا، فهذا فاضل ومفضول. فالفاضل المفضول في الأصول باب واسع، من صيغ الفاضل المفضول وجود الخيرية، زي ما يقول لي في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من هنا أخذ العلماء أن الفقه في الدين واجب كفائي وليس واجب عيني على كل مسلم يتعين عليه أن يكون فقيه في الدين، لكن واجب كفائي يحصله مجموعة من الناس يسقط الإثم بتحصيله عندهم عن البقية، يبقى ده فاضل ومفضول عشان فيه خيرية في الأمر. طيب الأفضل لك أنك تقف ولو 40 أيا كان، بـ40 يوم 40 سنة 40 شهر خيرا لك من كذا. فقالوا جماعة من أهل العلم بكراهة المرور بين يد المصلي، ده في حكم المرور بقى. أنا بوصل بقول الكلام ده كله عشان أوصل للرأي ده، عشان ما تقولش لا ده لو مر أكذا. بقول لي يا خص أنا ماليش أقولك الحكم الشرعي الأول عشان ما تيجي تقول إزاي يا عم الشيخ، لا إحنا نوصل، إحنا كل حرف في نصوص الكتاب والسنة عند علماء الأصول لهم معه وقفة. ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ طب ما كان أول عليه يقول كده. ففريق من أهل العلم وهم الأغلب قالوا بكراهة المرور بين يد المصلي لما حكي، وفريق آخر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، والترتيب والتعقيب لما يأتي بعدها لام، حرف اللام وحرف اللام لما يأتي بعده فعل مضارع يحول الفعل المضارع إلى إفادة الأمر، فبيسموها لام الأمر في اللغة العربية، سمها لك لام الأمر. يعني لام الأمر حولت الفعل المضارع إلى فعل أمر، عند الأفعال ثلاث: ماضي ومضارع وأمر. الماضي ما حدث في الزمان الذي انقضى انتهى خلاص كان، والمضارع حدث وما زال، حدث وما زال يحدث، والأمر مطلوب حدوثه الآن. قالوا لام الأمر هي اللام التي تدخل على فعل المضارع وتحول مقتضاه دلالته إلى فعل الأمر. ففاء الترتيب والتعقيب لما تأتي مع فعل مضارع مضافا إليه لام الأمر إبا تفيد الأمرية وحتمية الفعل فليقاتله، فقالوا هذا وجوب المقاتلة، وما رتبت المقاتلة بهذه الكيفية بالوجوب إلا لحرمة الفعل. ففريق تاني قال لي حرام، مفهومة ولا عيد تاني؟ حرام. يعني فريق قال مكروه وفريق قال حرام. المتوسطون قالوا يكفي الإنسان أن تدور الفعل بين الكراهية والتحريم ألا يفعلها، فإن تركها من باب الكراهية أجر عليها، وإن تركها من باب الحرام أجر عليها، فتركها في المرحلتين أولى. خلاص. يبقى لما يقول لك حكم المر بين يد المصلي يدور بين الكراهية والتحريم، طب عايز يطبق الحكم ده للواقع. إذ لم تستطع كمصلي أن تمنع المار بين يديك وأنت تصلي ومرة دخل في دائرة المكروه، دخل في دائرة المكروه، وإن استطعت وتقاعست عن ذلك دخلت في دائرة الحرام. يبقى كأنك أنت بتختار مكروه ولا حرام، فتوى ولا حكم؟ فتوى تناسب المستفتي أو حال المطبق للحكم الشرعي. خلاص. لكن ناهيك أنك في تركك للاثنين في الحكمين أنك ستؤجر عليها. طيب المسألة الخامسة: إذا مر المار بين يدي المصلي وما التفت إليه المصلي إلا بعد مروره. انت بتصلي ومر واحد بين يد المصلي بينك وبين سترتك مثلا، وانت كنت ربنا كرمك بخشوع في الصلاة كده ومغمض عينيك يعني ولا حاجة، مش هتوش الا ما عد، ماذا عليه؟ اختلف العلماء في امرين: هل يدركه ام لا؟ الراجح الا يفعل معه شيء. ليه؟ قالوا إن أدركته فماذا ستفعل معه؟ فقالوا نمنعه، تمنعه من المرور فهذا مرور مرتين، مر كده وانت هترجعه الناحية الثانية فكده مر قدامه مرتين. صعيدي بقى مع احترام الاخوان الصعيدة، انا صعيدي والله برضه. فالاولى ان تتركه مرة ولا شيء عليك، وهو على حاله، ان يعلم الحكم اثم وان جهل به رفع عنه التكليف. نعم سيدي. نعم
نعم.
لا
لا
لا غير جاهز. انا بقول لك لو انت بتعمل كده لا التغمير لا غير جاهز، في كراهه شرعيه. خلاص
خلاص.
يبقى اختلفوا الفقهاء هل يدركه ام لا. نقول الراجح لا يدركه ويتركه يمر. فاختلف هذا على قولين. القول برده، هذا مش قولي ولا قولي، هذا قول ابن مسعود. ابن مسعود قال يرد، عشان ما تقولش سعيدة يعني او السعيدة دول يعني بسم الله ما شاء الله كان معهم عبد الله بن مسعود. لكن القول الراجح ما مال إليه مالك والثوري وإسحاق الدرهوي بأن رده سيجعله يمر مرة أخرى، فمرور مرة أولى من مرور مرتين فيتركه ولا شيء عليه. المسألة السادسة هي مسألة اعتقادية تكلمنا عليها في الفوائد، جواز إطلاق الشيطان على الإنسان من باب المعنى اللغوي له. شو راح تقول لك يا أخي هتقول المسلم ده شيطان؟ إن كان يفعل هذه الأفعيل التي الآن يستحي إبليس أن يفعلها، لما تيجي تقول له أنت شيطان يبقى أنت كرمت رفعت من قدره بين الناس. فالمسألة السادسة جواز إطلاق من يتصف بصفات إبليس أنه شيطان، وهذا أخذ من بعض النصوص فإنه شيطان، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. وقلنا في المرة السابقة أن شيطان على معنيين أو على لغتين عند العرب، شاط أي احترق أو شطم بعد، وكلاهما متحقق في إبليس. ومن اتصف بوصف إبليس، ومن اتصف بوصف إبليس، وعلى هذا جماهير أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الناس أن الشياطين على نوعين، شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وشياطين الإنس أقوى، شيطان الجن ده الحاجة الوحيدة اللي بيتفوق فيها على بني آدم أنه لا يرى فقط، ليس إلا. أما شيطان الإنس ما يعني حدث ولا حرج. المسألة السابعة وردت في بعض الأحاديث أن الصلاة تقطع لو مر إنسان بين يدي مصلاها، فما قطع الصلاة حسيا أم معنويا؟ يعني الفارق معنويا أن الإنسان يسلم ويعيد صلاته من الألف من التكبير، وحسيا القطع للنهي، هذا أمر حسي أو أمر معنوي. والحسي هو قطع الصلاة بطلانها. فالمسألة السابعة أن الصلاة تقطع معنويا وليست حسيا، بدليل أنه إذا مر ولا يستطيع أن يرده أجمع العلماء على بقائه على حاله، وهذا على الإجماع. لما تكلم ابن مسعود في أنه لو مر ولم يره وأدركه بعد مروره ما تكلم في الصلاة بعينها وسكوت الصحابة عليه، يعد ذلك إجماع من الصحابة إلى الآن أن القطع هنا قطع معنوي وليس بقطع حسي. يعني مش هيعيد صلاة من جديد، لحد عدى يسلم وكبر وعيد من جديد، لا، هذا قطع معنوي وليس قطع حسي. طب إيه فايدته؟ قالوا قطع معنوي لترتب الأحكام الشرعية على المار وعلى المصالح. في أحكام شرعية بتضمن الحكاية بالاثنين، فطالما الأحكام دي موجودة يبقى لازم أتكلم في قضية القطع، لأنها وردت أحاديث بتقطع صلاته أو لا يقطع أحدكم صلاة أخيه. طب القطع ده هنا في نهي، طب القطع هنا والنهي الوارد اللي فيه قطع يعيد الصلاة يبطل الصلاة إذا مر ولا يبطلها؟ تكلم العلماء في هذه المسألة، مسألة السابعة، في الصلاة معنويا أم حسيا، وهل يلزم المقطوع صلاته إعادتها أم لا. وتكلم رعاة المذاهب في قضية أخرى عند الذين قالوا بأنه لو قطعت قطعا حسيا هل يبني على ما فات أم أنه يبدأ من الأول. طبعا طالما أن المسألة في أساسها لم تكن قطعا حسيا فلا داعي للمرور بمثل هذه الأقوال التي مرت بعد ذلك. المسألة الثامنة في القطع نفسه أربعة أقوال. في قطع الصلاة هل يقطع الصلاة حسيا أو معنويا؟ أربعة أقوال عند أهل العلم. القول الأول وهو قول عبد الله بن عمر وأبو الحسن البصري أن الصلاة تقطع إذا مر بين يد المصلي امرأة أو حمار أو كلب، وفي رواية كلب أسود. لما يجي بقى العلماء يتكلموا في قطع الصلاة إذا مر كذا وكذا وكذا، نقول التخصيص استثناء من الأنواع. يعني استثناء من الأنواع، احنا قلنا الأصل في القطع أنه معنوي وليس حس، ده عند الكلام على القطع العام. طب لو كان المار ده امرأة أو حمار أو كلب أسود، امرأة أو حمار أو كلب أسود، في الأصول نقول هذا تخصيص للمار، استثنى النص ثلاث أصناف من جملة أصناف المارين، فرتب الأمر بالقطع على الحسي ولا المعنوي؟ الحسي. يبقى كأن الصلاة تقطع قطعا حسيا إذا مر هذه الثلاثة، ده عند مين؟ عند ابن عمر ومال إلى ذلك الحسن البصري. الرأي الثاني رأي الإمام أحمد، قال في نفسي شيء من الحمار ومن المرأة، يعني وكأن الإمام أحمد قال تقطع الصلاة إذا مر بين يد المصلي الكلب الأسود، وتوقف في الحمار وتوقف في المرأة لأن النص لم يرد ثبوته عند الإمام أحمد في الحمار وفي المرأة، وثبت عنده النص الذي ذكرناه من قبل وهي قولة عائشة أن نسوى بالحمار وبالكلب الأسود، هذا ثابت، والنص الذي فيه الكلب الأسود والحمار والمرأة عند أحمد غير ثابت، فقال بالقطع فقط إذا مر الكلب الأسود، وقال في نفس الشيء عند المرور من عن طريق الحمار وعن طريق المرء، ده رأي ثاني أو قول ثاني. قول ثالث أيضا قالوا، وهي رواية أخرى يذكرها صاحب كتاب المغني بن قدامة عن الإمام أحمد، أنه يخصص فقط في القطع بالكلب الأسود. يعني الرواية الأولى قال يقطعها الكلب الأسود في نفس شيء من الحمار ومن المرأة، الرواية الثانية يخصص بالقطع في الكلب الأسود فقط، وكأن كما يقول الحنابلة القطع عند الإمام المجزوم به القطع بالكلب الأسود. من الثاني فيه توقف، الرواية الثانية فيها توقف، عند رواية فيها توقف وعند رواية فيها جزم، فيقدم الرواية التي فيها جزم على الرواية التي فيها تردد أو توقف. القول الرابع خصصوا المرأة بالمرأة الحائض فقط، قالوا يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض لورود لفظة الحيض في بعض النصوص، إذا مر بين يدي المصلي امرأة حائض أو حمار أو كلب بطل الصلاة. هذه الرواية جاءت فيها صفة الحيض للمرأة فقيد القطع بالصفة، وهذه عند الأصوليين تسمى مقيد بالصفة، والمقيد بالصفة يتعلق عليه الحكم وجودا وعدما، فإذا وجد حيض المرأة بطلت الصلاة، إذ لم يوجد حيض المرأة لا تبطل الصلاة. أقواها ما ذهب إليها ابن عمر، لأن الآراء الثلاثة الأخرى آراء مردود عليها. إزاي؟ النصوص التي وردت فيها الصحة المرأة والحمار والكلب. مالك يميل إلى رأي ابن عمر دائما كما نرى في الموطأ، ويعلل بوجود الحمار ووجود الكلب لأنه يصحبهما الشيطان، ويعلل بوجود المرأة لأن الرجل قد يتذكر منها ما يثير شهوته إذا مرت بين يديه، فهي أدعى للقطع مع وجود النص. وهذه علة عند الأصوليين تسمى علم مستنبطة، علة اجتهادية بيستنبطها الإمام من النصوص. إيش معنى دا ودا ودا؟ الكلب والحمار لأن بالنصوص يصاحبهما الشيطان، والمرأة مرت رغم أنك لا تعلم حيضها من غير حيضها. فبالتالي ينسب أو ينسب مالك مرور المرأة إلى أن الرجل المصلي إذا مرت بين يديه امرأة يتذكر منها ما يثير غريزته فتبطل صلاته، لأنها يخرج بذلك عن الطمأنينة في الصلاة أو الكينونة التي لابد أن يكون عليها في الصلاة. فالرأي الأول هو الرأي الذي يرجح، رغم أن البعض ضعف هذا الحديث الموجود في الموطأ، والصحيح أن هذا الرأي صحيح أو هذا الحديث صحيح. وعليه فإن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي قطعت الصلاة وبطلت، والكلب كذلك والحمار كذلك. نعم سيد. نعم ابننا يسأل أن معنى ذلك أن الرجل لو أثيرت شهوته في الصلاة بطلت صلاته. نعم بطلت صلاته. نعم دي بقى لسه كنت أتكلم عليه. ما هو نفس السؤال؟ أي نفس؟ تبطل الصلاة. السؤال المحنى عن محمد وهل لسه حول الله طيب حاضر لسه حول يا مولانا. خلي بالك لما تسيبك تسأل عشان ارتاح، لأن بدأت أكثر من ساعة بتكلم. الله يسألك النفس شوية بيأثر، فعشان كده بسيب تكلم من براحتك. عندي مسألتين مع هذه المسألة. لو كانت مرأة هي التي تصلي، لو أن المصلي أنثى، هل يكون لعلة مالك إيجابية؟ المرأة إذا مرت بين يدي امرأة تصلي تبطل صلاتها؟ علة مالك إيجابية؟ إيجابية، لأن عندنا إثارة للغرائز بين النساء وبعضهن البعض، وعندنا ما يسمى بحد السحاب، هذا موجود في الشرع في حد اللواط. فاللواط ذكر وذكر، والسحاق امرأة مع امرأة، هذا موجود. ناهيك أن النص طالما أنه ثابت فالتأدب مع النص أولى. بعض الروايات قل سمعت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بين يد المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، فقالت أو نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله، فقال لها أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ بعض الروايات وصححها بعض المحدثين، هذه الرواية تقضي بأنك بمجرد أن تسمع النص يبقى التأدب مع النص أولى، ما تقوليش بقى لو كانت المصلى المصلي رجل أو المصلي امرأة. ناهيك أن المصلي بالألف واللام نسميها لام العهدية، يعني لمن تعهد إليه الصلاة، وتعهد الصلاة لكل مكلف ذكرا كان أم أنثى. فكلمة المصلي وإن وردت على طريق الذكورة فتدخل فيها الإناث بالتبع، بالتغليب تدخل فيها الإناث تبعا تغليب الرجال عن النساء، أو تبعا النساء للرجال. دي مسألة. المسألة الثانية، هل لو كان المصلي مأموم وقطع الصلاة وهو مأموم؟ طبعا القضية تختلف. لو أن الذي مر بين يدي الإمام فستدخل عليه كل الأحكام. طب لو مر بين الصفوف، لو مر بين الصفوف ليس عليك شيء بالاتفاق، تسيبه يمر. ليه؟ سترة الإمام سترة للمأموم، دي واحدة. فاتفق العلماء على أنه لو مر بين يدي مأموم مار لا يقطع الصلاة لا حسيا ولا معنويا، واختلفوا في تخصيص المار. لو أن امرأة مرت بين الصفوف، أو كلب مر بين الصفوف، أو حمار مر بين الصفوف، اختلفوا على رأيين. رأي قال أن ذكر المصلي بألف واللام العهدية لم تخصص كان مصليا مأموما أو مصليا منفردا فيدخل في الحكم. وفريق قال أنه ليس له سترة فسترته سترة إمامه. الرأي الأول أغلب لأن القضية لم تكن على السترة ولكن القضية تنصب على المصلي إذا مر بين يدي المصلي كذا وكذا وكذا تبطل الصلاة. فما نميل إليه أحوط والأسلم أنك لو كنت مأموما ومرت امرأة أو مر كلب أو مر حمار بين يديك وأنت مصلي تقطع الصلاة تفسد وتعيدها من الأول. واحد يقول لي إزاي تتحصل دي ولا تتحصل في اللي بيصلي برا يوم الجمعة في صلاة العيد؟ هذا بيحصل كثير جدا بيننا. هذه الأحكام تسقط في كل الأماكن إلا في المسجد الحرام. ده آخر ما أختم به. إلا في المسجد الحرام. كثير من أبنائنا من راهم في بيت الله الحرام إنه يحب يساوي الصف، يحب يتعهد المار، يحب أن يقف بجوار أخيه، يحب يحب. الأصل في المساجد الجامعة الكبيرة التي لا يتحقق فيها كثيرا من الأوامر كما قال الزركشي في أحكام الساجد أن الأمر إذا تعذر سقط. الأمر إذا تعذر سقط. فتصلي بجوارك امرأة جائز، تصلي وتمر أمامك امرأة جائز. طب من رأس صلاة زي عم الشيخ مع علة مالك موجودة رؤية الكعبة تنسيك ما أنت عليه. لو دخلت إلى الكعبة وأنت بوجهة أخرى كان أحرى عليك أنك ما تروحش هناك، فأنت في مكان يشغلك عما في رأسك سواء كان في حج أو في عمرة، لأن الأصل الغطاء العام، المظلة العامة، المكان الذي أنت موجود فيه فأحكامه تخصه، فلا مساواة للصف، لا تعهد فيه للمار، لا مجانبة فيه لمن بجوارك امرأة كانت أم رجل، وإلى باقي الأحكام التي نتكلم عليها في مساجدنا. فذي تقع في المساجد إلا في المسجد الحرام. قيل أن المسجد النبوي أيضا والمسجد الأقصى، إلا أن المسجد النبوي والمسجد الأقصى له قبلة واحدة، له قبلة واحدة وقبلة واحدة يتعذر فيها ما يصب على من له قبلة دائرية كالمسجد الحرام. فما يتحقق في المسجد النبوي لا يتحقق في المسجد الحرام، والعكس ما لا تستطيع أن تحققه في المسجد الحرام لا تستطيع أن تحققه في المسجد النبوي وفي الأقصى، فيخرج المسجد الحرام فقط من هذه الأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. سؤال أخير بعد إن شاء الله. سؤال أخير. إذا مر بين سؤال تاني كمان مساحة تزعى خلي بالك كده ما عندناش ديمقراطية. إذا مر بين يدي الإمام كلب أو حمار أو امرأة ما الحكم؟ السؤال ده حنجيب عليه المرة اللي جاية لعندنا باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. لو صبرت مرة جاية هتعرف إجابة السؤال ده. نعم يا سيدنا. تمام. لو ما فيش سترة بالضبط ما دلوا لنا تجيب تأخر الليل ولا شيخ أحمد إذا ما فيش سترة فبين يديك موضع سيودة تنتهي بين اليد على خلاف كلمة اليد عند اللغويين تبدأ من الظفر إلى الرزق ولا من الظفر إلى الكوع ولا من الظفر إلى الكتف أقصى مسافة من الظفر إلى الكتف فدي بين يديه. تمام. أيوة موجود ستر ضمنية ده الأصل إن السترة أولى هي السنة الإنسان يتخذ ساتر وكل ما ينصد على أن الإنسان لم يتخذ ساتر في الصلاة بيكون خارج عن السنة غير أمامه طبعا غير أمامه نعم
خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.